الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق حكم دلك الأعضاء في الوضوء والغسل. مستحب، هل هناك خلاف في كونه مشروعا مستحبا؟ لا، هل يعني في استحبابه أو عدم استحبابه، أي أنه يستحب أو لا يستحب؟ هذا إيش محل اتفاق أنه مشروع، إنما اختلفوا في وجوبه واستحبابه. من ذهب إلى وجوبه؟ مالك. ما ذكرنا مالك في الدرس السابق. داود الظاهري والمزني من الشافعية، ونقل عن عطاء وأبي العالية، وأيضا هذا التنبيه كنا اليوم ننبه عليه، نقل النووي أن من قال بالوجوب مالك في شرح مسلم. فنقل أن أيضا ممن قال بوجوبه الإمام مالك رحمه الله، ولكن عامة العلماء على أنه مستحب. ما دليل استحبابه؟ ها؟ حديث عبد الله بن زيد، أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. وما دليل عدم وجوبه؟ كمل، ما دليل عدم الوجوب؟ الأحاديث التي فيها إفاضة الماء، وأن إفاضة الماء تكفي. تأخير غسل القدمين إلى ما بعد الغسل، ما الجمهور على استحبابه مطلقا، وجماعة من العلماء قيدوه، ها؟ قالوا هذا قول الجمهور أنه يؤخر الرجلين إذا علق فيها شيء من الطين أو نحو ذلك. طيب، بقي هنا تنبيه. أمس ذكرنا أنه جاء تأخير القدمين عن من؟ ها؟ عن ميمونة وعائشة، حديث ميمونة في الصحيحين، ثم تنحى فغسل رجليه. حديث عائشة في صحيح مسلم، قرأنا أمس كنا الرواية من صحيح مسلم، ولكن هذه الرواية منتقدة كما في فتح الباري لابن رجب رحمه الله في باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل أول أو ثاني باب، أول باب في كتاب الغسل من صحيح البخاري. قال ابن رجب رحمه الله، قال وروى أبو معاوية الضرير هذا الحديث، أي حديث عائشة، والحديث في صحيح البخاري، ثم يفيض الماء على جلده كله. هنا انتهى الحديث. جاء في رواية في مسلم زيادة، ماذا؟ ثم غسل رجليه. قال روى أبو معاوية الضرير هذا الحديث عن هشام، هشام بن عروة، عن أبي، عن عائشة، وزاد في آخر الحديث ثم غسل رجليه. خرجه مسلم، وتابعه عليها محمد ابن كناسة عن هشام. خرج حديثه أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر في كتاب الشافي، وذكر أبو الفضل بن عمار، أبو الفضل الشهيد، أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. كلام أبي الفضل في كتابه علل أحاديث مسلم صفحة 69، قال وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائدة وحماد بن زيد وجرير ووكيع وعلي بن مسهر وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية. وأيضا ذكر ابن رجب تابعه عليه محمد بن كناسة، فهي زيادة ضعيفة شاذة. قال ذكر أبو الفضل بن عمار أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. قال ابن رجب قلت ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام وقال فيه فقلت لهشام يغسل رجليه بعد ذلك، فقال وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة، أي أن وضوءه في الأول كاف. ذكره ابن عبد البر. قال وهذا يدل على أن هشاما فهم من الحديث أن وضوءه قبل الغسل كان كاملا بغسل الرجلين، فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما. ثم ذكر بحثا طيبا لمن أراد يستفيده في هذا الموضع، في هذا الموضع من فتح الباري لابن رجب. فعلى هذا ما جاء في حديث عائشة أنها ذكرت الغسل ثم قالت ثم غسل رجليه، هذه الزيادة ليست بمحفوظة. زادها أبو معاوية الضرير وخالف وأئمة ثقات كثير فلم يزيدوها، فذكرها في حديث عائشة ليس بمحفوظ، وإنما هي محفوظة في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ها؟ باب الوضوء قبل الغسل، أول باب في كتاب الغسل من صحيح البخاري، باب الوضوء قبل الغسل. رجب لم يشرح باب الوضوء من كتاب الوضوء من صحيح البخاري، ما شرحه كتاب الإيمان مباشرة كتاب الغسل، ما أدري هل سقط، وإلا فكتاب فتح الباري لابن رجب من الكتب المفيدة جدا. ها؟ لم ينتهي من إنما شرح إلى كتاب الصلاة، ما أكمل حتى كتاب الصلاة. فالحاصل من هذا على ما ذكرنا أمس، إن احتاج إلى غسل الرجلين وعلق فيها شيء غسلها، وإلا فالأصل أنه يغسل الرجلين مع الوضوء. ففي حديث عائشة وحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء للصلاة، أي وضوءا كاملا لم يترك منه شيء. وقد جاء في بعض الروايات هنا ذكرها ابن رجب احتاج نظر فيها في مسند أحمد والطبراني، قال فإذا خرج من مغتسله غسل قدميه، إذا خرج في رواية أحمد فإذا خرج غسل قدميه، فهذا يبين أنه إنما كان يغسلها لما قد يعلق فيها، والدين يخرجها يغسلها خارج المغتسل بعد أن يلبس ثيابه. مضيف أنا ذكرناه هذه الرواية في مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وأكثر العلماء على أن حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه. جمهور على أنه، لكن ترى أن حديث قول ثم توضأ وضوء أهل الصلاة، وضوء الصلاة هذا يفيد أيضا مع ماذا؟ مع الرجلين، فإذا احتاج بعد ذلك إلى غسل الرجلين يكون مرة أخرى. و ولا فلا يؤخر غسل الرجلين، يعني يتوضا وضوء للصلاة ثم يؤخر، هذا هو الأولى له. طيب مسألة التيامن، ثبت التيامن في الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سبق معنا حديث من؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم اليسر ثم يفيض على سائر جسده، ولم يأتي دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجزء الأيمن من الجسد، لكن في صحيح البخاري ذكر حديث عن عائشة أنه كان عليه العمل. بواب البخاري في كتاب الغسل من صحيحه قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. بواب شق رأسه الأيمن والأثر يدل على البدن. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كنا، وذكر حكاية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها فوق رأسها، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن أي من الجسد، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال ابن رجب في شرحه: قال: وقد ذكرنا فيما سبق أحاديث مرفوعة تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليه وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليه ثلاثا. هذا الرأس واضح في أحاديث مرفوعة. قال: والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة وليست واجبة. ثم قال: قال وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، كذلك البداءة بجانب البدن، فليس فيه حديث صريح، ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب التيمن في طهوره، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته لما ماتت: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني حديث مرفوع صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشق البدن الأيمن ليس في ذلك حديث، بل ظاهر الحديث أنه كان يفيض على سائر جسده كله. إن عائشة فرقت بين الرأس والجسد، قالت في الرأس بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ولما جاءت الجسد قالت ثم أفاض على جسده. طيب ومن استدل بهذا العموم على ذلك كما ذكر ابن رجب استحب التيمن في طهوره وبدأنا بميامنها ونحو ذلك، إلا أنها ليست بصريحة. نواصل القراءة. انتهينا من الأغسال الواجبة ومن صفة الغسل، ثم ذكر في هذا الفصل الأغسال المستحبة، مع أن بعضها يرى الشوكاني أنها واجبة ولكنه ذكرها للخلاف فيها. قال: فصل: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. قول ويشرع، كلمة يشرع تشمل ماذا؟ الواجب والمستحب. وإذا قالوا هذا الشيء مشروع أن يصدق على الواجب وعلى المستحب. لأن هذه الأغسال فيها خلاف، قال أما مشروعيته لصلاة الجمعة فلحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع نحو 300 نفس، ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو 24 صحابيا، وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. قال النووي شرح مسلم: حكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر في الأوسط عن أبي هريرة وعمار ومالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري. الوجوب. وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة 3 أيام. وبحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وفيه مقال مشهور وهو عدم سماع الحسن من سمرة، حديث ضعيف منقطع، وفيه خلاف، فيه اختلاف على الحسن. الحسن البصري يروي عن سمرة بن جندب ولم يسمع هذا الحديث من سمرة. فهو منقطع، وأيضا قد اختلف في هذا الحديث على الحسن كما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، أنه قد اختلف عليه فيه. نعم، هذا قول اختاره جماعة البيهقي في السنن وغير من العلماء، أن الصحيح في رواية الحسن البصري عن سمرة أنها منقطعة إلا حديثا واحدا في صحيح البخاري في العقيقة، أن الغلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته يعق أن يوم سابعة. لم يسمع الحسن من سمرة إلا هذا الحديث، وما عداه فهو منقطع. والحسن رحمه الله كان يدلس. قالوا فيه مقال مشهور وهو عدم سماع الحسن من سمرة وغير ذلك من الأحاديث. قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب، ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر، يعني هذه الأحاديث من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ الجمعة فبها ونعمة، إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر، إذا جاء أحرم يوم فليغتسل، فهو لا يصلح لصرف مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل في رأسه وجسده في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى، ما اسمه؟ نيل الأوطار، من أسرار منتقى الأخبار. لمن منتقى الأخبار؟ للمجد أبي البركات بن تيمية، جد شيخ الإسلام، من أحسن كتب الفقه وأوسعها الحديثية. قال: فليرجع إليه. ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم. هذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها. الحاصل من هذا أنه ذكر في غسل الجمعة قولين. اختيار الشوكاني رحمه الله الوجوب، اختاره في شرح المنتقى صرح بوضع، اختاره هنا قال: وهي ولكنه إذا كان ما ذكر صالحا لصرف الأمر أي فليغتسل، فهو لا يصلح لصرف مثل قوله حق على كل مسلم، فهو يختار الوجوب. فلماذا أخره عن الأغسال الواجبة؟ أخره لقوة الخلاف فيه، وإلا فهو يختار أنه من ضمن الأغسال الواجبة. طيب، أما استحباب غسل الجمعة فنقل ابن قدامة عدم الخلاف في أنه مستحب، أي عدم الخلاف أنه مشروع، لا أحد يخالف في كونه ليس بمشروع، إلا أن ابن عبد البر حكى في التمهيد عن بعضهم أنه قال: إنما كان مشروعا للحاجة، وهي العرق وما يخرج منه من الريح، فلما زالت الحاجة زال الحكم. هذا قول شاذ. والحاصل من هذا، وهذا من المسائل المهمة، أن غسل الجمعة في حكمه للعلماء 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء، أن غسل الجمعة مستحب، بل قد نقل ابن عبد البر على هذا الإجماع في التمهيد، قال: وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. ووافقه على هذا الإجماع ابن رجب في فتح الباري، فإنه قال: والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه. هذا القول الأول. أما القول بأنه إجماع فليس بصحيح، بل أكثر أهل العلم حكوا الخلاف في ذلك، وأن الخلاف فيه خلاف مشهور من زمن الصحابة كما سيأتي ذكره عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالقول بأن غسل الجمعة ليس بواجب إجماعا قول غير صحيح، بل الخلاف في ذلك مشهور بما لا يحتاج إلى كلفة في إثباته، فيبقى هذا القول قول جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب. نقل هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة، ممن نقل عن هذا القول من الصحابة ابن عباس وابن مسعود أنه مستحب. استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها الأدلة التي ذكرها الشوكاني، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قالوا: فقال من توضأ فأحسن الوضوء، ورتب عليه الثواب، رتب الثواب على من توضأ. قالوا: فهذا يدل على أن الوضوء كافي ولا يلزم الغسل. استدلوا أيضا بحديث سمرة بن جندب الذي ذكر هنا، ذكره الشوكاني: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. استدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين، قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه، أي من يكفيهم العمل، فكانوا يكون لهم تفل أي ريح، فقيل لهم: لو اغتسلتم ليوم الجمعة. استدلوا بهذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم: لو اغتسلتم ليوم الجمعة. قالوا: فهذا ليس فيه تحتيم وإيجاب، وإنما فيه عرض وتنبيه. أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أي يستاك، وأن يمس طيبا إن وجد. قالوا: فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بالسواك والطيب. والسواك والطيب قالوا ليس بواجبين، ليس بواجبين، وبعضهم نقل على هذا الإجماع، قال ليس بواجبين إجماعا. فلما قرن بهما الغسل دل على أن الغسل حكمه حكمهما، وهو ماذا؟ الاستحباب. استدلوا أيضا بقصة إنكار عمر على عثمان حين دخل المسجد، وهي في الصحيحين، جاءت عن ابن عمر وعن أبي هريرة أن عمر بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ قال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زلت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ولفظ حديث ابن عمر: وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قالوا: فلم يرجع عثمان يغتسل، ولو كان واجبا لرجع واغتسل. هذا ما استدل به الجمهور على الاستحباب، هذا أقوى ما استدلوا به. بقي هناك أدلة ضعيفة استدلوا بها. المذهب الثاني مذهب من قال إن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة، أن كل من أتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل. هذا القول حكاه ابن المنذر في الأوسط عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار بن ياسر والحسن البصري ومالك. حكى ابن المنذر عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار والحسن البصري ومالك، وروي أيضا عن سعد، وجاء عن ابن عباس في رواية عنه، والرواية الأخرى الاستحباب كما تقدم. وجاء عن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وعطاء ابن السائب وعمر بن سليم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. رواية عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية أيضا ورجحه ابن حزم. وقواه ابن القيم رحمه الله واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. بعد ذلك ما حال نقل الإجماع على أنه ليس بواجب؟ ها؟ بعيد جدا يعني ينقل الإجماع مع هذا الخلاف القوي. يذهب مالك والعجب أن ابن عبد البر مالكي وينقل عدم الخلاف. عن ستة من الصحابة وجماعة من التابعين ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية ورجحه ابن حزم هو الإمام ابن القيم وغيرهم من العلماء. استدل هؤلاء بأدلة منها حديث أبي سعيد في الصحيحين الذي حديث سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم أي من بلغ سن الاحتلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. ما معنى المرأة الحائض؟ أي التي بلغت سن المحيض. وهكذا قول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي من بلغ سن الاحتلام. قالوا وهذا أصرح ما يكون في الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ واجب. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين الذي ذكره الشوكاني هنا: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب إلا أن يأتي صارف. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين الذي ذكره الشوكاني هنا: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده. قال والحق الحق اللازم الواجب. استدلوا أيضا بحديث حفصة في سنن أبي داود والنسائي وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة أي الذهاب إليه، وعلى كل من راح الجمعة الغسل. على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. أيضا استدلوا بقصة عمر وعثمان التي سبقت استدل بها من قال بالاستحباب. الذي استدل بالاستحباب ما وجد دلالة منها، قلنا أنه قال لو كان واجبا لرجع عثمان ماذا؟ واغتسل. والذي استدل بالوجوب قال أول من لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، قال والوضوء أيضا أي توضأت، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا وجه من الدلالة في الحديث. قال وأيضا من أوجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان أمام الناس وعلى رؤوس الملأ، وعرض به هذا التعريض. قالوا فلو كان ترك الغسل مباحا لا إثم فيه لما فعل عمر ذلك. أيضا وجه ثالث من الحديث قالوا أن عمر أنكر عليه ترك الغسل بمشهد كثير من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد، فهذا كالإجماع منهم. هذا أوجه الدلالة من الحديث على الوجوب. الوجه الأول ما هو؟ قول وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. الثاني أن عثمان أن عمر عاتب عثمان رضي الله عنه وعرض به هذا التعريض أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، ومع ذلك لو لم يكن هذا واجبا لما فعل عمر هذا الفعل. وأيضا أن عمر قاله بمحضر جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك عليه أحد. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث القول بالتفصيل. قالوا من كان به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن كان مستغن عن ذلك ولا يوجد به شيء من الريح فيستحب له. قالوا يجب على من كانت به رائحة يحتاج إلى إزالتها وربما يؤذي الناس بها، فهذا يجب عليه، وأما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه. هذا قول بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى وكما في اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين ولد ابن القيم. له كتاب رسالة موجودة في المكتبة اختيارات شيخ الإسلام، عزا إلى شيخ الإسلام هذا الاختيار. وأيضا كما في المستدرك على مجموع الفتاوى نقل عن أنه قال قال ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره، وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى. يعني يقول هذا القول أي الوجوب قول من يوجبه من باب أولى لأنهم يوجبون على الكل. ممكن أن يستدل لهذا القول بحديث عائشة في الصحيحين قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي ما حول المدينة فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وأيضا نحو ذلك في سنن أبي داود عن ابن عباس أنه أتاه ناس من أهل العراق فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ عباس قبل الاستحباب رواية مشهورة عنه قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، وسع مسجدهم، وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. تبين ثلاثة مذاهب. أقوى هذه المذاهب دليلا هو المذهب الثاني، القول بالوجوب، فإن أدلته أصرح وأقوى. وأما ما استدل به من قال بالاستحباب فالجواب عنه كما يلي: حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، قالوا فيه الاجتزاء بالوضوء. الجواب عنه أنه قد جاء بلفظ من اغتسل ثم أتى الجمعة، وهذه الرواية رواية من اغتسل أرجح. ورواية من اغتسل في صحيح مسلم من نفس الطريق التي في من توضأ، جاء في صحيح مسلم برقم 857 بلفظ من اغتسل ثم أتى الجمعة، وهو من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وهو أيضا بلفظ من توضأ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. جاء عند ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد المقبري أن أباه حدثه عن أبي هريرة فذكره بلفظ الغسل. انظر هذه متابعة الآن لأبي صالح على لفظ الغسل في صحيح ابن خزيمة من طريق سعيد المقبري أن أبا حدثه عن أبي هريرة بهذا الحديث فذكره بلفظ الغسل. طيب، هناك رواية ثالثة أيضا متابعة في سنن أبي داود من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ من اغتسل، فلا اللفظ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من روى بهذا اللفظ؟ أبو صالح السمان عن أبي هريرة، ورواه أيضا أبو صالح بلفظ ماذا؟ من اغتسل. طيب، تابع أبا صالح على رواية من اغتسل ثلاثة من الرواة: سعيد المقبري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهل، فرووه عن أبي هريرة بلفظ من اغتسل. فهذا يدل على أن رواية من اغتسل أرجح وأقوى من رواية من توضأ. زد على هذا مما يقوي هذه الرواية أن الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، نفس الحديث جاء عن صحابة آخرين بلفظ من اغتسل، كحديث سلمان في صحيح البخاري: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر إلى أن قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وكحديث أبي ذر في سنن ابن ماجة بلفظ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب آله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذه الروايات كلها عن صحابة آخرين تبين أن رواية من اغتسل في حديث أبي هريرة أرجح، على أن بعض العلماء قد حملوا على محمل آخر وهو قالوا من اغتسل من توضأ أحسن الوضوء، أي من توضأ بعد الاغتسال أو الوضوء الذي يكون مع الاغتسال. قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الغسل الأكمل وهو الغسل الذي يكون فيه إيش؟ وضوء. طيب هذا الجواب عن حديث أبي هريرة. مما استدلوا به أيضا حديث من سمرة ابن جندب، وتقدم معنا ما حاله، ضعيف في علتان. العلة الأولى الانقطاع بين الحسن وسمرة، والعلة الثانية الاختلاف على الحسن. طيب أيضا ما استدلوا بحديث عائشة أن الناس كانوا أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم من يوم الجمعة، قالوا هذا عرض. أجاب عنه الحافظ قال رحمه الله في الفتح، قال وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. قالوا هذا كان في أول الأمر، سابق على أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ واجب، فإنه كان في أول الأمر هذا الحديث، كما تشير إليه قصة ابن عباس. وأيضا لا ينفي الوجوب، ليس فينا في الوجوب، قال لو أنكم اغتسلتم وليس فينا في الوجوب. طيب استدلال بحديث أبي سعيد والسواك والطيب، قالوا قرن بالسواك والطيب، والسواك والطيب ليس بواجبين، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، قالوا فكذلك الغسل. قال الشوكاني رحمه الله قال وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران، من يقول استدلال بدلالة الاقتران ضعيف، قد يقرن الواجب بما ليس بواجب، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا. ونقل الحافظ بن حجر عن ابن الجوزي أنه ذكر أنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، قال لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعقوف. وأما قول القائل الذي استدل قال والسواك والطيب ليس بواجبين إجماعا، فهذا الإجماع غير صحيح، بل قد وجد خلاف حتى في الطيب. فقد روى سفيان بن عيينة بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وكذلك قال بوجوبه بعض أهل الظاهر كما في فتح الباري، هذا كلام الحافظ، قال روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. أيضا حديث عثمان الذي استدلوا به قال لو كان واجبا لرجع عثمان ماذا؟ واغتسل، بل تقدم أنه دلالة على الوجوب ماذا؟ أقوى من دلالة على عدم الوجوب، مع التنبيه على أمر وهو ما نبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، قال وعثمان ليس في أنه لم يغتسل، بل لعله اغتسل من أول النهار ثم عرض له عارض من عمل أو مرض أو شغل، فلما سمع الأذان توضأ وجهه، فإنه قال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ، سمعت الإذان توضأت وجهه. قال الشوكاني ويدل على هذا أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان كان لا يمر عليه يوم إلا اغتسل. قال في صحيح مسلم عن حمران قال كنت أعد لعثمان وضوءه فلا يأتي عليه يوم إلا أفاض على رأسه نطفة، أي اغتسل منه. قال الشوكاني فعثمان كان يغتسل كل يوم كما حكى عنه مولاه وخادمه حمران، فمعنى أنه اغتسل يوم الجمعة لم يرجع يغتسل لأنه اغتسل يوم الجمعة. ثم بقي لأمر عرض له حتى سمع الأذان توضأ وحضر المسجد، وكان قد اغتسل قبل ذلك. الاستدلال به على الوجوب أقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل الأدلة ظاهرها العموم، وأيضا الذي به أذية هل هذا خاص بيوم الجمعة أو في سائر الأوقات؟ ما يجوز أن يؤذي غيره حتى في يوم الخميس أو الأربعاء أو السبت أو الأحد. إذا إنسان عنده ريح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن أكل البصل أو الثوم أن يدخل المسجد، حرم عليه دخول المسجد لأنه يؤذي الناس. فكذلك من به ريح وعرق لا يجوز له أن يؤذي الناس ورائحته كريهة، وليس هذا خاصا بيوم الجمعة. فبقي أن القول بالوجوب أقوى، لا سيما بعد حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب، وبعد حديث أبي هريرة حق على كل مسلم، وبعد حديث ابن عمر فليغتسل. فالقول بالوجوب أقوى، وهو قول من سبق ذكره من العلماء. بقي لا تفهم من الوجوب أنه إيش؟ شرط. لا، الشرطية شيء والوجوب شيء. الشرط معنى لا يصح المشروط إلا به. الذي يقول أنه شرط يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا بالغسل، وقد نقل غير واحد الإجماع أنه لم يقل أحد بأن غسل الجمعة شرط، قالوا بوجوبه، أي أنه يجب عليه أن يغتسل، فإن لم يغتسل أثم مع صحة صلاته. فتبين بهذا أن ما اختاره الشوكاني رحمه الله من القول بالوجوب هو الأقوى من قول من قال بالاستحباب. هذه كانت بعض الأسئلة، ولكن الوقت قد تأخر.